برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الحياة. في حلته الجديدة نقدمه لكم أنا فرح القادري
وأنا عماد الطفيلي، ونتحدث اليوم عن مواضيع متنوعة وأهم أخبار التريندينج لهذا الأسبوع، ونبدأها من انتشار مرض الكوليرا في البلدان العربية، لا سيما لبنان وسوريا والعراق واليمن، في ظل الحروب والنزاعات والتقلبات السياسية والاقتصادية التي شهدتها هذه الدول.
ونسلط الضوء على هذا المرض ومسبباته وطرق علاجه، وكيف يمكن لهذه البلدان مواجهة الكوليرا، وهل ستستعين بالخبرة الروسية في مجال تنقية وتصفية المياه لحماية المواطنين من هذه الكارثة.
ونسافر بكم أيضا مستمعينا الكرام إلى فلسطين
لنتذوق معكم زيتون هذه الأرض المباركة، ونتعرف على عادات جنيه.
الماء سر الحياة، ولكن إذا انعدم الأمن المائي وما بات أمام الناس سوى شرب الماء الملوث، فالنتيجة حتما ستكون كارثية.
النزوح والهجرة والتشرد والفقر وسوء التغذية والمجاعة والبطالة والكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، كلها أوجه واحدة لما تخلفه الصراعات على كرسي السلطة أو الانقلابات السياسية والحروب والنزاعات.
صحيح زميلتي فرح، حتى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة بأن 26 دولة أبلغت عن تفشي الكوليرا وغالبيتها من الدول التي تعاني الفقر والصراعات، وهل تخلف هذه الحروب والصراعات غير الدمار؟
يعني مستمعينا الكرام، كما نعلم أن سوريا ولبنان واليمن والعراق والسودان وغيرها من الدول إلى اليوم لا تزال تعاني من تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية، والشعب للأسف وحده من يدفع الثمن.
نحن وضعنا كتير صعب، صعب الموضوع، وضع المخيمات يعني وضع المعيشية كتير صعبة، فنطالب يعني الجهات المعنية، نطالب المنظمات، يعني الأولاد عم تمرض، الأطفال عم تنمغص، في منهم الأطفال إنه صاروا يستفرغوا وهيك يعني أكلوا مرضى.
ملايين النازحين السوريين يعيشون في مخيمات وفي ظروف لا تصلح للحياة، وتفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات العيش، وأكثر من 4 ملايين نسمة ما دفعت بهم الظروف إلى التشرد والنزوح في اليمن، وعلى مدى 7 سنوات يعانون قسوة ظروف بسبب ويلات الحرب.
المخيم الآن يعيش، ما أقول لك، أنا يعيش نزوح التعب زيادة.
أصبح النزوح هذا يشكل عامل كبير ومخيف لأبناء اليمن قاطبة، سواء في تعز أو في مأرب أو في غير من المحافظات التي يدار فيها الحرب. شكل لهم عبء كبير النزوح، لأن تنزح الأسر، النساء، الأطفال، الأمراض، العجزة، ذوي الاحتياجات الخاصة، هذا كله تتوافر في الأسر هذه النازحة التي تخاف من ويلات الحرب ومن انتهاكات الحرب ومن إطالة الحرب لها ومسكرامتها.
وفي آخر تطورات الملف الصحي لحالات انتشار عدوى الكوليرا، سجلت عدة دول أرقاماً أثارت القلق حول انتشار مرض الكوليرا، لا سيما في المناطق التي يقطنها النازحين.
منظمة الصحة العالمية قالت إن لبنان هو أحدث بلد يتفشى فيه هذا المرض مؤخراً، بعد أن انتشر في أفغانستان في يونيو حزيران الماضي، ثم امتد إلى باكستان وإيران والعراق وسوريا.
ولبنان كما تعلمون مستمعينا الكرام ما يكاد يستفيق من أزمة حتى يستقبل أزمة جديدة، وآخر حالة لمرض الكوليرا بلبنان كانت قبل نحو 30 عاما، ووزير الصحة اللبناني فراس الأبيض كان قد وصف الوضع في البلاد، وأكد أن المياه الملوثة من أهم مسببات العدوى لا سيما في المخيمات. وأيضا وزير الصحة كان قد صرح أنه تمت الموافقة من قبل مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات التابعة لمنظمة الصحة العالمية، وستوفر حوالي 600,000 جرعة لقاح، على أن تسلم الكمية المعلن عنها في خلال 2 أسبوع، والحمد لله.
نحن اللي عم نشوفه أنه هنالك انتشار متسارع للوباء في لبنان. لا زالت الغالبية العظمى من الحالات أو من المرضى هم من النازحين، ولكن بلشنا نحن نلحظ زيادة بالحالات عند المواطنين اللبنانيين. بموضوع انتقال العدوى، ما هي الأسباب اللي عم نشوفها نحن بين الحالات اللي صار عندها عدوى؟ أول شيء ما في شك أنه واحد من الأسباب الأساسية هي المياه الملوث، ونحن بالفحوصات اللي عم نعملها كان عنا تسجيل لكثير من مصادر المياه الملوثة، في منها كان ببعض المخيمات أو البيوت اللي عم تستعمل. ولكن واحدة من الأمور اللي لاحظناها أنه كذلك بلشنا نشوف بعض المياه الملوثة بينابيع، منهم اثنين ينابيع في منطقة الشمال، واحد بمنطقة الريحانية، واحد بمنطقة بعين فاعور بمنطقة ببنين. الموضوع الثاني كذلك اللي عم بيساعد على انتشار الوباء بين الناس هو كذلك الخضار الملوث، وكذلك نحن سجلنا مياه ملوثة ثبت فيها يعني العدوى كانت عم تستعمل بالري. في هنالك مثلا مصادر مثل كان بمنطقة عكار من نهر ببنين، ومصادر أخرى كذلك تأكد أنه هي ملوثة، وهذا بيجعل كثير من هالخضار اللي كانت عم تستعمل كانت خضار ملوثة.
حتى نتعرف أكثر مستمعينا الكرام عن هذا المرض ومسبباته وطرق الوقاية منه وعلاجه، نستمع لما قاله الرئيس السابق للأمانة الفنية لزراعة الأعضاء وعضو اللجنة العليا المصرية لزراعة الأعضاء الدكتور عبد الحميد أباظة.
الكوليرا هو عبارة عن مرض في الجهاز الهضمي نتيجة لإصابة بميكروب اسمه فيبريو كوليرا. ده بيدخل الأمعاء الدقيقة عن طريق أكل أو شرب ملوث، بالذات السيفود أو المية، بيطلع سموم توكسينز في الجسم. السموم دي بتؤدي إلى إسهال شديد جدا، وعادة بيبقى من غير حرارة، لكن الإسهال بيكون زي المية وعدد مرات كبير جدا مع قيء، ويبتدي المريض يجيله نوع من الجفاف، البول يبتدي يقل، ويبتدي يدخل فيه نوع من الشوك اللي بنسميه هايبوفوليميك شوك أو شوك نتيجة للديهايدريشن أو الجفاف. ده بالنسبة لمرض الكوليرا، وساعات بيبقى الإصابة بسيطة، ولكن ساعات بتبقى الإصابة طبعا شديدة جدا. فترة الحضانة بتاعته من 1 لـ3 أيام، دي مهمة جدا، من 1 لـ3 أيام من لحظة الإصابة، اللي هو بنسميه الانكوبيشن بيريد أو الفترة الزمنية اللي يظهر فيها المرض. ده الفترة اللي ما بين العدوى وما بين ظهور المرض من 1 لـ3 أيام، وعادة في خلال أسبوعين المريض بيتصلح إذا اتاخد علاج مظبوط. معدي هو معدي، لأنه التبرز أو البراز بيبقى شايل هذا الميكروب الفيبريو كوليرا ده، ولو حصل كونتامينيشن أو تلوث للمية أو للأكل بهذا البراز ينتقل من واحد لواحد، عشان كده ساعات بيجي في صورة وبائية إذا ما كانش في نظافة كويسة وعزل للمريض بشكل كويس. العلاج طبعا موجود. أول حاجة لابد من تعويض السوائل المفقودة، وبنستعمل بوتاسيوم برمنجانيت، وبنستعمل بوتاسيوم بايكربونيت محاليل جلوكوز سكر، محاليل ملح صوديوم كلورايد. كل ده بيعوض البوتاسيوم والصوديوم المفقود، لأن الصوديوم والبوتاسيوم لما بيفقد بيخلي المريض في حالة إعياء شديدة، عضلاته ضعيفة جدا، ما هوش قادر يمشي ولا يقوم حتى، فبنعوضه بمحاليل. بالإضافة للمحاليل الوريدية بنطلب من المريض أنه يشرب سوائل بقدر الإمكان عشان يعوض السوائل المفقودة. ده هو الحقيقة رقم 1 في العلاج، أنه لازم تعوضي السوائل عشان تمنعي الجفاف. الجفاف طبعا بيظهر في صورة أن الجلد يبتدي يكرمش، العين تبتدي تسقط لجوه، اللسان والشفاف شفايف بتبقى ناشفة نشفان شديد جدا مع إحساس الإعياء اللي قلنا عليه دلوقتي. أول ما المحاليل دي تتاخد بكميات كبيرة طبعا تحت إشراف طبي، ويبتدي يستعيد الإنسان حيويته شوية، بتبقى الأمور كده عدت على خير. مع هذا بنستخدم مضادات حيوية. المضادات الحيوية المستخدمة هي هم كتير، لكن احنا بنستخدم الدوكسيسايكلين، ده أحد الأدوية. السلفة من الأدوية المهمة جدا برضو، الفيورازيلدين ده برضو مضاد حيوي، والترايميثوبريم ده برضو مضاد حيوي سلفة. كل دول أدوية بتتاخد تقتل الفيبريو كوليرا اللي هو الميكروب المسبب لهذا. هذا المرض. كوليرا مرض قاتل لأنه بيعمل حاجة اسمها هايبوفوليميك شوك، ده عبارة عن صدمة نتيجة لنقص في الأملاح في الجسم الإلكترولايتس ونقص في الماء، فيحصل جفاف وده يعمل توقف في عضلة القلب وفشل كلوي، وطبعا يسبب وفاة إذا لم يعالج وإذا ما اتخذتش المحاليل السريعة المضبوطة اللي تقتل هذا الميكروب وتعوض السوائل المفقودة في الجسم.
حقيقة زميلتي فرح، ظروف المعيشية الصعبة والانهيار الاقتصادي والتلوث المائي والنزاعات تزيد الأوضاع سوءا، ويجب على السلطات المعنية التحرك لإنقاذ ما بقي من لبنان الجريح ومن مختلف الدول التي تعاني من ويلات الحرب، اليمن، العراق، سوريا.
فعلا مستمعينا الكرام، هنا يمكن أن نضيف أنه من الماء كل شيء حي، وحسب ما قال الله تعالى في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني دون الماء أو بماء ملوث لا يمكن العيش، وهذا أبسط ما يمكن للدولة تأمينه لأفرادها.
وحول إمكانية استفادة الدول العربية بالخبرات الروسية في مجال تنقية وتصفية المياه لمواجهة هذه الأزمة، قالت لنا المديرة التنفيذية لجمعية إمدادات المياه والصرف الصحي الروسية إلينا دافلاتافا.
يمكننا أن نقول بكل ثقة أن المياه الصالحة للشرب هي التي تتدفق من جميع الصنابير في روسيا، حيث يتم تنقيتها وفق آلية متعددة المراحل. في الوقت نفسه نتفهم أن الأنابيب يمكن أن تتسخ ولا يتم تنظيفها بشكل صحيح في كل مكان، لذلك نوصي دائما بغلي المياه التي تصل إلى المستهلك تحسبا فقط في حال وجود أي عناصر ميكروبيولوجية في الأنابيب ليتم بذلك القضاء عليها. الجدير بالذكر أن روسيا تقدم للدول العربية تقنيات معالجة المياه وتشاطرها التكنولوجيا التي تعتمد على وجه الخصوص على تقنيات الأغشية، والتي تجعل من الممكن اليوم تنقية أي نوع من المياه تقريبا، أي أنه من خلال تمرير المياه عبر الأغشية يمكننا الحصول على مياه شرب جيدة من أي نوعية مياه تقريبا. هناك أيضا تقنية التناضح العكسي، عندما يمكن الحصول على مياه الشرب من أي مياه كانت، ولكن هنا نحصل أيضا على نتائج عكسية حيث يصبح الماء نقيا جدا، ومثل هذه المياه ليست مفيدة للشرب أو الإضافة للطعام لأنها تفتقر إلى الفلور والمعادن، ولذلك يتم إضافة مكونات معدنية إلى هذه المياه النقية بشكل مفرط، بحيث تصبح هذه المياه مناسبة للشرب ومفيدة للإنسان، وبالتالي يمكن لهذه التقنيات أن تنقذ سوريا ولبنان من انتشار الكوليرا.
وأيضا نستضيف معنا الدكتور المغربي بن عطا محمد، مهندس زراعي ومنسق عام للتجمع البيئي لشمال المغرب لحماية البيئة. أهلا بك دكتور، هل يمكن أن تحدثنا عن تجربة المغرب في مجال تنقية وتصفية المياه؟ وكما تعلمون المغرب مطل على البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
حقيقة بالنسبة للمغرب كان هناك تجربة كبيرة في هذا الميدان تاع تدبير الموارد المائية، إلا أنه كان بعض الملاحظات لأنه ربما تم استنزاف موارد السدود والفرشات المائية الآن، باش يعني جات واحد الفترة تاع الجفاف وندرة التساقطات، المغرب رسوب أنه أمام أزمة ديال استنزاف المياه.
نعم.
ربما كانت الحكومة شجعت الفلاحين أكثر باش يعني إنتاج أكثر من الموارد الفلاحية، وبالتالي يجب إعادة النظر في هذه الكيفية تاع التدبير، لأنه خاص واحد مخزون استراتيجي لمواجهة هذه الظروف اللي تكون فيها واحد شح المياه وندرة التساقطات المائية. في هذه الظروف هذه شجعت الحكومة المغربية إلى احتياط المياه على الوجه تاع البحر الأبيض المتوسط ومحيط الأطلسي. هناك الآن إنجاز عدة محطات.
نعم.
إذن هناك، ولكن أنا بالنسبة لي ما كانش غير مياه البحر.
هناك يعني المياه الجوفية.
المياه الجوفية استنزفت استنزفت بطريقة كبيرة الآن، يعني تقريبا جميع المناطق المحيطة اللي فيها هذه المياه الجوفية الآن نزلت المياه 120 تقريبا، كاين الفرشاة اللي نزلت حتى 200 متر، وبالتالي يعني كاين واحد استنزاف كثير جدا، ولا سيما باستعمال هذه الطاقات المتجددة اللي هي في
الطاقة الشمسية.
نعم تستخدم بطريقة يعني أكثر من الطاقة الاستيعابية ديال الفرشات المائية اللي هي متواجدة، وبالتالي يجب إعادة نظر في هذا التدبير تاع الموارد المائية. كنت كنتحدث على تحمية مياه البحر، ولكن المقررين عندنا حتى الموارد الغير تقليدية، يعني الموارد اللي هي
مثل ماذا؟
المستعملة منزليا مثلا، فهي يمكن يعني معالجتها و تصفيتها، وربما غادي تدخل بواحد الثمن أرخص من مياه البحر.
سؤالي أيضا عن استفادة المغرب من التعاون مع الدول الأجنبية في هذا المجال بالتحديد، يعني مجال تنقية وتصفية المياه، هل المغرب تعتمد على شراكات أجنبية مثلا سواء أوروبية أو أمريكية أو خبرات روسية مثلا في هذا المجال باعتقادك؟
لا بد من التعاون في هذا المجال ديال التقنيات، يعني استعمال التقنيات لكي يفتح واحد المجال ديال واحد المشروع يكون واحد العرض عالمي. يعني يمكن شركات أوروبية أو أمريكية أو روسية يمكن تساهم وتجيب العروض ديالها، والعرض اللي كيكون مناسب وفي المستوى يمكن اللجوء ديالو مع، وبعض المرات يعني كيكون حتى هاد الشركات اللي هي خارجية كدير واحد تلقى مع الشركات اللي هي وطنية مغربية وكيقدموا عرض باش يعني يتخدموا به. إذن هناك الاستفادة من التجربة، خاصة يعني اللي كانت في الدول مثل أمريكا أو إسبانيا، الآن عندها واحد تجربة كبيرة في ميدان تصفية مياه البحر لاستعمال زراعي.
حقيقة دكتور، وكما تعلمون يعني إذا كان الماء ملوث وكما رأينا ارتفاع الإصابات بمرض الكوليرا في بعض الدول العربية، فكلما كان الماء نظيف كلما تمت المحافظة على جودة المحاصيل الزراعية وصحة الإنسان يعني بالطبع.
ضروري أكيد أنه معالجة المياه يجب أن تتم يعني على جميع القوانين، عندنا خاصة تاع المراحل تصفية الماء خاصها يعني بالتصفية بالمعالجة بإزالة المواد لما تدور يعني المواد الثقيلة، وكذلك معالجة الميكروبات تعمل الأشعة فوق البنفسجية يعني اليوفي. هذه المعالجة المياه تكون يعني متكاملة وتكون يعني تستعمل جميع الطرق لإزالة المواد الثقيلة أو الميكروبات أو الفيروسات، يعني بس الإنسان يمكن يستعملها إما كمياه صالحة للشرب أو كذلك مياه صالحة للسقي في الميدان الزراعي.
نعم
ضروري أنه تقنيات تكون يعني متوفرة والإنسان يستعمل الماء اللي هو ما يحافظ على الصحة تاع الإنسان.
صحيح، وخاصة يعني مع التطور التكنولوجي والتقنيات المتوفرة، يعني نحن هنا في روسيا مثلا هناك تجربة روسية ناجحة في تنقية وتصفية المياه، لماذا لا تستفيد يعني الدول العربية من الخبرات الروسية في هذا المجال؟
مؤخرا قمت بزيارة لمحطة تحلية مياه البحر بمدينة أكادير.
نعم
وهذا المشروع، هذا المشروع يعني دخل حيز يعني الاشتغال مؤخرا، يعني مشروع جديد، ولاحظت انه التقنيات اللي استعملت من هذه المحطه تقنيات عاليه، وهي نفس التقنيات اللي استعملت الدول المتقدمه في هذا المجال بحال كما ذكرت التقنيات اللي هي متوفره في روسيا او في امريكا أو حتى في أوروبا.
نعم.
يعني أنه التقنية الآن متعارف عليها، ويعني ضروري باش الدول العربية تستفيد من هذه التقنيات، ويعني باش يوفروا للسكان ديالهم واحد المياه اللي هي صالحة للشرب وتكون يعني تحافظ على الصحة تاع البشر.
شكرا لك الدكتور بن عطا محمد، مهندس زراعي ومنسق عام للتجمع البيئي لشمال المغرب لحماية البيئة، على هذه المداخلة. كنت معنا من المغرب.
نواصل مستمعينا الكرام معكم حلقة اليوم بأهم الأخبار التي كانت تريندينج لهذا الأسبوع. وما هو أول خبر لديك زميل عماد؟
منصة إلكترونية في تونس تحدث بلبلة واسعة، والسبب الطلاق، قرارك والإجراءات علينا. قامت هيئة المحامين في تونس بالتدخل الفوري وإغلاق موقع المنصة الإلكترونية بعد جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لافتات اعتبروا محتواها يحرض على هدم الأسرة والطلاق. وقد وصف الموقع الذي روج له الإعلان بأنه أول موقع تونسي يدعم قرارك ويقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.
يعني حقيقة مستمعينا، هو هذا الإعلان جاء بطريقة غير مباشرة وكأنه يحرض على الطلاق، ولكن القائمين عليه وجهوا يعني كلامهم بأنهم يكتفون فقط بتسهيل إجراءات الطلاق. يمكن أن تكون لأصحاب هذه المنصة وجهات نظر مختلفة، وللأسف لم يحالفهم الحظ في اختيار موفق للجملة الترويجية والتي تقنع بها المشاركين أو الناس الذين يرغبون في إجراءات الطلاق. وننتقل إلى خبر حول الفيروس الذي شل النظام العالمي قبل سنتين. دراسة علمية تقول إن كورونا أثرت سلباً على عقول الأطفال في أمريكا وتهدد مستقبلهم العملي. وأعتقد أن هذا ليس فقط في أمريكا بل معظم الدول حول العالم. كورونا كان لها تأثيرات نفسية كبيرة وعلى المدى البعيد على الأشخاص، خاصة بعد التغير المفاجئ في نوعية الحياة ونظام العيش والانعزال الاجتماعي.
26 من شهر تشرين الأول يوافق اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، حيث عقد في مثل هذا اليوم أول مؤتمر نسائي فلسطيني في مدينة القدس بتاريخ 26 من تشرين الأول 1929 وسط مشاركة فاعلة للنساء.
وعلى هذا شارك مئات الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية في وقفات داعمة للأسيرات والأسرى بالسجون الإسرائيلية.
ونذكر هنا مستمعينا الكرام، ووفقا لمعطيات مؤسسات مختصة بشؤون الأسرى، أن عدد الفلسطينيين في سجون إسرائيل يبلغ 4700 بينهم 30 أسيرة.
طول عمرها المرأة الفلسطينية سند للرجالة ودرع أمان لوطنها وغيورة وحرورة على حريتها. بس يوم 26/10/29 كان يوم تاريخي، لأنه أول مرة في تاريخ النضال الفلسطيني تتجمع النسوان زي هيك وترفع صوتها بالعالي وتطالب بحقوقها وحقوق وطنها.
يسقط يسقط الانتداب،
يسقط يسقط وعب الفور،
يسقط يسقط وعب الفور.
ونختم أخبار تريندينج بالجزائر. بروفيسور جزائري مختص في جراحة المخ والأعصاب من بين 10 علماء في العالم مختصين بهذا المجال، من القلة القلائل الذين رفضوا الهجرة إلى الخارج رغم كل المحفزات والإغراءات، فقط حبا في الوطن وخدمة لأبناء الجزائر. لاسيما أن المختصين في هذا المجال ليسوا بالكثر، وإن وجدوا فهم يختارون الدول الأجنبية للعمل فيها. الإعلامي الجزائري الأستاذ يوسف زغبة قام باستضافة البروفيسور لطفي بوبلاطة في برنامجه علمتني الحياة، ومن شدة إعجاب المتابعين بالحلقة حققت مشاهدات مليونية في ظرف قياسي، وأصبحت تريند في معظم مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي.
شوفوا علاه ما خرجناش للخارج، دوك نقول لك سر. علاقتنا بالمرضى هنا علاقة وطن، علاقة شعب واحد.
شهر أكتوبر أو تشرين الأول، طيلة هذا الشهر هناك عادات مختلفة ومتنوعة في مختلف الدول العربية. سنذهب معكم مستمعينا الكرام إلى فلسطين الأرض الطيبة، ونختم حلقة اليوم بمسك فلسطيني،
ونتعرف على عادات جني ثمار الزيتون مع تقرير الزميل الصحفي أحمد حسن أبو سعدة من قطاع غزة.
موسم جني الزيتون في بلاد فلسطين وبلاد الشام بالعموم هو موسم مقدر، موسم جميل، موسم طبعا يكون ما بين الخريف والشتاء. موسم له اعتبارية كبيرة وقدر كبير في نفوس الأجداد متوارثة إلى الأحفاد والأبناء كذلك. أنواع الزيتون كثيرة على اختلاف الأرض التي يزرع بها واختلاف مصدر الشتل كذلك، لكن الدارج عندنا في فلسطين 3 أنواع أو 4 أنواع يعني وتزرع هنا كذلك في فلسطين. النوع الأول هو النوع السري بضم السين، النوع الثاني K18، النوع الثالث الشملالي، وكذلك في أنواع أخرى لكن غير مستخدمة كثيرا اللي هي منها الكلماتة، ويعني أنواع يقولوها مش دارجة كتير عندنا. النوع الأول اللي هو السري يعتبر من أفضل أنواع الزيتون للتخليل، وكذلك البعض يفضله، البعض الكثير يفضله في الزيت، يعني إما أن يقدم مخللا وإما أن يعصر فيقدم زيتا. النوع الثاني K18 يقدم زيتا على الأكثر، يقدم زيتا على الأكثر يعني محصوله كله يقدم للزيت على الأكثر، أما الأنواع الأخرى تقدم للمخللات، والبعض من التجار أو أصحاب البساتين الكبيرة من بساتين الزيتون يفضلون أن يعملوا ميكس ما بين الأنواع فتخرج نتيجة مختلفة تماما عن النتائج السابقة التي تحدثنا عنها. مش نوع أصيل، لا هي خلينا نقول زيت هجين، لكن بشهادة من جربه هو زيت طيب ويعني مذاقه جميل، وطابت أيامكم وموسم الخير فالكم إن شاء الله.
وتجدر الإشارة إلى أنه في هذا الشهر تتزين المحلات الفلسطينية بعناقيد البلح الفلسطيني بمختلف الأنواع، وتملك غزة أكثر من 250 ألف نخلة، منها 150 ألف نخلة منتجة يبلغ متوسط إنتاج كل شجرة من 100 إلى 300 كيلوغرام، وتنتشر تحديدا في جنوب قطاع غزة.
موسم نقول البلح أو الرطب، وعندما نتحدث عن البلح نتحدث عن البلح الأحمر والبلح الأصفر في بلادي هنا في بلاد الشام وفلسطين تحديدا، ونتحدث كذلك عن الرطب. الفرق بين البلح والرطب، البلح هو الحبة على هيئتها الطبيعية عندما تنضج، الرطب يقال إنه هو زيادة في النضج، وطبعا تزيد حلاوة الحبة تصبح وكأنها مسكرة، يعني عبق السكر ظاهر، طبعا هي السكر طبيعي سكر فواكه، وبالتالي هي صحية إن شاء الله ومذاقها طيب من بلاد طيبة. هناك البلح الأحمر بأنواعه، أذكر منها يمكن يعني الدارج وأفضل الأنواع اللي هي حبة بنت العيش هيك كنا نسميها، وهي دارجة. أنواع أخرى لا أستحضر يعني أسماءها لكن كلها طيبة. في هذا الموسم أيضا ربات البيوت يفضلنا في ظل مواسم وكثرة البلح أو الرطب يفضلنا عمل العجوة من الرطب، وكذلك المربيات، مربى البلح ومربى طبعا تحضيرا للشتاء.
يا ميجناوي يا ميجناوي يا ميجنا.
نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام حلقة اليوم من برنامج صدى الحياة. كنت أنا معكم من استديوهاتنا في موسكو فرح القادري،
وأنا عماد الطفيلي. وللمزيد من الأخبار يمكنكم متابعة موقعنا الإلكتروني sputnikarabic.ae. دمتم في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.